يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، نحييكم في هذا اللقاء الجديد مع رسائلكم واستفساراتكم التي يسرنا أن نعرضها على الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. هذه عدة أسئلة وردت إلينا من أحد المستمعين، يقول في أولها: هل يجوز للمتمتع أو القارن أن يأتي بعمرة بدلا من الهدي؟ نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: المتمتع والقارن كل منهما شرع الله في حقه هديا، فإذا لم يتمكن فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وفي هذا يقول الله جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. والقارن في حكم المتمتع، ثم قال: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. والقول بأن الشخص يأتي بعمرة وتكون بدلا عن هذا الهدي، هذا ليس له أصل لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه، ولا في عمل أحد من الصحابة. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فمن أتى بعمرة بدلا من الهدي فهذا ليس عليه أمر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فيكون مردودا على صاحبه، وبالله التوفيق.
سؤاله الآخر يقول: وجدت أحد الفقراء في عرفة وعلمت أنه لا يملك نقودا، فهل يجوز لي أن أعطيه ثمن الهدي الواجب علي ويجزي ذلك عني؟
نعم. الجواب: أولا، إذا كنت تريد أنك تتصدق عليه من أجل أن يشتري هديا له، فهذه الصدقة في محلها وداخلة في عموم الأدلة الدالة على مشروعية الإحسان، كما في قوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ولك أجر ما نويت إن شاء الله تعالى. وإن كنت تريد أنك تعطي هذا الفقير نقودا من أجل أن هذه النقود تنوب عن الهدي الذي وجب عليك، فهذا لا يجزئ عنك، لأن الله أوجب عليك الهدي، الله جل وعلا أوجب عليك الهدي. فإن لم تجد فإنك تصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. والحاصل أنك إن أعطيته هذه النقود من أجل أن يشتري بها هديا له وهي صدقة منك فلا شيء فيه، وإن أعطيته هذه النقود من أجل أن تكون هديا عنك أنت فإنها لا تجزئ عنك، بل يجب عليك قضاء الهدي، وتلك النقود صدقة أجراها الله على يدك لهذا الفقير، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. سؤاله الآخر يقول فيه: أريد الحج مفردا، فبعد أن أطوف وأسعى هل علي من هدي أو صيام أو لا شيء علي؟
الجواب: الرسول صلوات الله وسلامه عليه بين أن الحاج له أن يحرم بالتمتع أو بالقران أو بالإفراد، وذكر الله جل وعلا وجوب الهدي في القرآن على المتمتع، وألحق العلماء القران بالتمتع لأنه في معنى التمتع. وأما المفرد فقد بقي على الأصل، المفرد بقي على الأصل وهو عدم وجوب الهدي عليه، لكن لو أراد أن يتقرب إلى الله بشيء من يعني يذبحه في يوم العيد أو في أي يوم من أيام التشريق وينويه على أنه أضحية مثلا، فهذا نرجو أن يجزيه الله عنه خيرا، وبالله التوفيق.
له سؤال أخير يقول فيه: ما حكم من يخرج من مزدلفة في الساعة 9 مساء، أي بعد العشاء تقريبا بقليل، وهو لا يعرف أنه لا بد من المبيت بها إلى ما بعد منتصف الليل؟
الجواب: الرسول صلوات الله وسلامه عليه قسم الناس في مزدلفة المبيت بمزدلفة إلى قسمين: القسم الأول من رخص لهم بعد منتصف الليل، والقسم الثاني من أبقاهم إلى ما بعد صلاة الفجر، وقد بقي صلوات الله وسلامه عليه إلى ما بعد صلاة الفجر، ثم بعدما صلى الفجر وقف يذكر الله جل وعلا عند المشعر الحرام، فلما أسفر دفع إلى منى، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: خذوا عني مناسككم. وهذا الشخص الذي لم يبت بمزدلفة بناء على ما حصل منه من الجهل فقد ترك واجبا من واجبات الحج، وخروجا من خلاف العلماء وأخذا بالاحتياط ودفعا للإثم الذي قد يكون عليه، فإنه يشتري فدية ويذبحها يفرقها على فقراء الحرم، فإذا كان لا يستطيع فإنه يصوم 10 أيام، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. هذا سؤال ورد من أحد المستمعين يقول فيه: ما رأيكم في جواز تأجيل السعي للمتمتع إلى ما بعد طواف الإفاضة؟
الجواب: المتمتع عليه سعيان، سعي لعمرته وسعي لحجه، فالسعي الذي لعمرته يكون بعد طواف العمرة، والسعي الذي لحجه يكون بعد طواف الإفاضة. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خير الناس بين الإفراد والتمتع والقران، وأن الذين تمتعوا أنهم سعوا بين الصفاء والمروة للعمرة، وسعوا بين الصفاء والمروة للحج، وبالله التوفيق.
هذان سؤالان وردا من إحدى المستمعات. السؤال الأول تقول: إذا حاضت المرأة في يوم عرفة وهي محرمة، فما الحكم؟ هل يصح حجها أو لا؟
الجواب: هذا في الحقيقة سؤال مهم، لأنه يعرض كثيرا، فبعض النساء أو بعض أولياء أمور النساء إذا حاضت المرأة معه في الحج فإن هذه المرأة تعتقد أنها لا حج لها، وكذلك ولي الأمر المرأة يعتقد أن هذا الحج ليس بصحيح. والحكم الشرعي في ذلك هو أن المرأة إذا وصلت إلى الميقات وهي حائض فإنها تحرم سواء أكان إحرامها بالعمرة أو كان بالحج أو كانت قارنة، كما وقع ذلك لعائشة رضي الله عنها. ثم إنها تفعل المناسك كلها إلا أنها لا تطوف بالبيت ولا تسعى إلا بعد الطهر. وبهذا يعلم أن هذه المرأة التي حاضت وهي في عرفة أن حيضها ليس له تأثير في حجها، فحجها صحيح وبالله التوفيق.
سؤالها الآخر تقول فيه: امرأة حاضت قبل طواف الزيارة والقافلة لا تتأخر لأجلها، فما الحكم في هذه الحالة؟
الجواب أن المرأة إذا تعذر عليها أن تبقى بدون محرم، وإذا بقيت فإنه سيحصل عليها ضرر عظيم في بقائها ولا تتمكن من تحمله، فمثلا يتأخر سفرها إلى بلدها، لا يكون معها نقود، أو تكون النقود التي معها قليلة، أو أنه لا يكون معها محرم، ففي هذه الحال لا مانع من أن تستذفر وأن تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة، لأن هذه المسألة على هذه الحال تكون داخلة في قاعدة المشقة تجلب التيسير، ويكون هذا من باب الرخصة لها وليس من باب العزيمة. وهذا له نظائر كثيرة جدا في الشريعة، فقد تسقط بعض الأركان من العبادة وقد تسقط بعض الشروط منها لأسباب دعت إلى ذلك. فعلى سبيل المثال المريض قال فيه الرسول صلوات الله وسلامه عليه: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ومعلوم أن القيام ركن من أركان الصلاة، والنظائر كثيرة، والمهم هو التنبيه على أن هذه المسألة داخلة في قاعدة المشقة تجلب التيسير، وأن دخولها فيها على سبيل الرخصة لا على سبيل العزيمة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذان سؤالان وردا من أحد المستمعين، يقول في أولهما: أحرمت من ذي الحليفة مفردا، وبعد طواف القدوم لبست ملابسي وبقيت على إحرامي، فماذا علي؟
الجواب أنك إذا لبست ملابسك وأنت تجهل الحكم فإنك معذور في ذلك، وإذا كنت لبست ملابسك وأنت تعلم الحكم ولكنك مضطر إلى ذلك كشدة برد لا يمكن أن تتقيها إلا بلباس ملابسك، فإن هذا جائز لك، ولكن يجب عليك أن تفدي، فتقدم فدية عن تغطية الرأس، وتقدم فدية عن لبس المخيط، وتوزع هذه الفدية على فقراء الحرم، ولا إثم عليك. وإذا كنت لبست هذه الملابس اختيارا منك وأنت تعلم الحكم وليس هناك ضرورة فعليك الفدية من جهة وتكون آثما من جهة أخرى، وبالله التوفيق.
سؤاله الآخر يقول: حاضت زوجتي بعد طواف القدوم وهي محرمة بالإفراد، وقد قدمت هديا شاة واحدة فقط، فهل يجزي ذلك عنها؟
الجواب: إذا حج الشخص مفردا سواء أكان رجلا أو امرأة فإنه لا فدية عليه، لأن الأصل هو عدم الوجوب، وليس هناك دليل يدل على وجوب الهدي على المفرد، فيبقى الأصل على ما هو عليه من عدم وجوب الهدي على المفرد، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيها الإخوة الكرام، نشكر في نهاية لقائنا هذا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على تفضله بالإجابة على أسئلتكم في حلقتنا اليوم. حتى نلتقي بكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، نحييكم في هذا اللقاء الجديد مع رسائلكم واستفساراتكم التي يسرنا أن نعرضها على الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. هذه عدة أسئلة وردت إلينا من أحد المستمعين، يقول في أولها: هل يجوز للمتمتع أو القارن أن يأتي بعمرة بدلا من الهدي؟
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: المتمتع والقارن كل منهما شرع الله في حقه هديا، فإذا لم يتمكن فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وفي هذا يقول الله جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. والقارن في حكم المتمتع، ثم قال: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. والقول بأن الشخص يأتي بعمرة وتكون بدلا عن هذا الهدي، هذا ليس له أصل لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه، ولا في عمل أحد من الصحابة. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فمن أتى بعمرة بدلا من الهدي فهذا ليس عليه أمر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فيكون مردودا على صاحبه، وبالله التوفيق.
سؤاله الآخر يقول: وجدت أحد الفقراء في عرفة وعلمت أنه لا يملك نقودا، فهل يجوز لي أن أعطيه ثمن الهدي الواجب علي ويجزي ذلك عني؟
نعم. الجواب: أولا، إذا كنت تريد أنك تتصدق عليه من أجل أن يشتري هديا له، فهذه الصدقة في محلها وداخلة في عموم الأدلة الدالة على مشروعية الإحسان، كما في قوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ولك أجر ما نويت إن شاء الله تعالى. وإن كنت تريد أنك تعطي هذا الفقير نقودا من أجل أن هذه النقود تنوب عن الهدي الذي وجب عليك، فهذا لا يجزئ عنك، لأن الله أوجب عليك الهدي، الله جل وعلا أوجب عليك الهدي، فإن لم تجد فإنك تصوم 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. والحاصل أنك إن أعطيته هذه النقود من أجل أن يشتري بها هديا له وهي صدقة منك فلا شيء فيه، وإن أعطيته هذه النقود من أجل أن تكون هديا عنك أنت فإنها لا تجزئ عنك، بل يجب عليك قضاء الهدي، وتلك النقود صدقة أجراها الله على يدك لهذا الفقير، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. سؤاله الآخر يقول فيه: أريد الحج مفردا، فبعد أن أطوف وأسعى هل علي من هدي أو صيام أو لا شيء علي؟
الجواب: الرسول صلوات الله وسلامه عليه بين أن الحاج له أن يحرم بالتمتع أو بالقران أو بالإفراد، وذكر الله جل وعلا وجوب الهدي في القرآن على المتمتع، وألحق العلماء القران بالتمتع لأنه في معنى التمتع. وأما المفرد فقد بقي على الأصل، المفرد بقي على الأصل وهو عدم وجوب الهدي عليه، لكن لو أراد أن يتقرب إلى الله بشيء من يعني يذبحه في يوم العيد أو في أي يوم من أيام التشريق وينويه على أنه أضحية مثلا، فهذا نرجو أن يجزيه الله عنه خيرا، وبالله التوفيق.
له سؤال أخير يقول فيه: ما حكم من يخرج من مزدلفة في الساعة 9 مساء أي بعد العشاء تقريبا بقليل، وهو لا يعرف أنه لا بد من المبيت بها إلى ما بعد منتصف الليل؟
الجواب: الرسول صلوات الله وسلامه عليه قسم الناس في مزدلفة المبيت بمزدلفة إلى قسمين: القسم الأول من رخص لهم بعد منتصف الليل، والقسم الثاني من أبقاهم إلى ما بعد صلاة الفجر، وقد بقي صلوات الله وسلامه عليه إلى ما بعد صلاة الفجر، ثم بعدما صلى الفجر وقف يذكر الله جل وعلا عند المشعر الحرام، فلما أسفر دفع إلى منى، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: خذوا عني مناسككم. وهذا الشخص الذي لم يبت بمزدلفة بناء على ما حصل منه من الجهل فقد ترك واجبا من واجبات الحج، وخروجا من خلاف العلماء وأخذا بالاحتياط ودفعا للإثم الذي قد يكون عليه، فإنه يشتري فدية ويذبحها يفرقها على فقراء الحرم، فإذا كان لا يستطيع فإنه يصوم 10 أيام، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. هذا سؤال ورد من أحد المستمعين يقول فيه: ما رأيكم في جواز تأجيل السعي للمتمتع إلى ما بعد طواف الإفاضة؟
الجواب: المتمتع عليه سعيان، سعي لعمرته وسعي لحجه. فالسعي الذي لعمرته يكون بعد طواف العمرة، والسعي الذي لحجه يكون بعد طواف الإفاضة. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خير الناس بين الإفراد والتمتع والقران، وأن الذين تمتعوا أنهم سعوا بين الصفاء والمروة للعمرة، وسعوا بين الصفاء والمروة للحج. وبالله التوفيق.
هذان سؤالان ورد من إحدى المستمعات. السؤال الأول تقول: إذا حاضت المرأة في يوم عرفة وهي محرمة، فما الحكم؟ هل يصح حجها أو لا؟
الجواب: هذا في الحقيقة سؤال مهم، لأنه يعرض كثيرا. فبعض النساء أو بعض أولياء أمور النساء إذا حاضت المرأة معه في الحج، فإن هذه المرأة تعتقد أنها لا حج لها، وكذلك ولي الأمر المرأة يعتقد أن هذا الحج ليس بصحيح. والحكم الشرعي في ذلك هو أن المرأة إذا وصلت إلى الميقات وهي حائض فإنها تحرم سواء أكان إحرامها بالعمرة أو كان بالحج أو كانت قارنة، كما وقع ذلك لعائشة رضي الله عنها. ثم إنها تفعل المناسك كلها، إلا أنها لا تطوف بالبيت ولا تسعى إلا بعد الطهر. وبهذا يعلم أن هذه المرأة التي حاضت وهي في عرفة أن حيضها ليس له تأثير في حجها، فحجها صحيح. وبالله التوفيق.
سؤالها الآخر تقول فيه: امرأة حاضت قبل طواف الزيارة والقافلة لا تتأخر لأجلها، فما الحكم في هذه الحالة؟
الجواب: أن المرأة إذا تعذر عليها أن تبقى بدون محرم، وإذا بقيت فإنه سيحصل عليها ضرر عظيم في بقائها ولا تتمكن من تحمله، فمثلا يتأخر سفرها إلى بلدها، لا يكون معها نقود، أو تكون النقود التي معها قليلة، أو أنه لا يكون معها محرم، ففي هذه الحال لا مانع من أن تستذفر وأن تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة، لأن هذه المسألة على هذه الحال تكون داخلة في قاعدة المشقة تجلب التيسير، ويكون هذا من باب الرخصة لها وليس من باب العزيمة. وهذا له نظائر كثيرة جدا في الشريعة، فقد تسقط بعض الأركان من العبادة، وقد تسقط بعض الشروط منها لأسباب دعت إلى ذلك. فعلى سبيل المثال: المريض قال فيه الرسول صلوات الله وسلامه عليه: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ومعلوم أن القيام ركن من أركان الصلاة، والنظائر كثيرة، والمهم هو التنبيه على أن هذه المسألة داخلة في قاعدة المشقة تجلب التيسير، وأن دخولها فيها على سبيل الرخصة لا على سبيل العزيمة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذان سؤالان وردا من أحد المستمعين، يقول في أولهما: أحرمت من ذي الحليفة مفردا، وبعد طواف القدوم لبست ملابسي وبقيت على إحرامي، فماذا علي؟
الجواب أنك إذا لبست ملابسك وأنت تجهل الحكم فإنك معذور في ذلك، وإذا كنت لبست ملابسك وأنت تعلم الحكم ولكنك مضطر إلى ذلك كشدة برد لا يمكن أن تتقيها إلا بلباس ملابسك فإن هذا جائز لك، ولكن يجب عليك أن تفدي، فتقدم فدية عن تغطية الرأس، وتقدم فدية عن لبس المخيط، وتوزع هذه الفدية على فقراء الحرم، ولا إثم عليك. وإذا كنت لبست هذه الملابس اختيارا منك وأنت تعلم الحكم وليس هناك ضرورة، فعليك الفدية من جهة وتكون آثما من جهة أخرى، وبالله التوفيق.
سؤاله الآخر يقول: حاضت زوجتي بعد طواف القدوم وهي محرمة بالإفراد، وقد قدمت هديا شاة واحدة فقط، فهل يجزي ذلك عنها؟
الجواب: إذا حج الشخص مفردا سواء أكان رجلا أو امرأة فإنه لا فدية عليه، لأن الأصل هو عدم الوجوب، وليس هناك دليل يدل على وجوب الهدي على المفرد، فيبقى الأصل على ما هو عليه من عدم وجوب الهدي على المفرد، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيها الإخوة الكرام، نشكر في نهاية لقائنا هذا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على تفضله بالإجابة على أسئلتكم في حلقتنا اليوم. حتى نلتقي بكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.